الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد انتهينا في المجلس السابق من التعليق على الباب السادس عشر، ألا وهو باب الشفاعة. وندخل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس في التعليق على باب قول الله عز وجل، جزاك الله خير، الله يعزك، على باب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومن جميل ما بوب المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد هذا الباب، أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر لم يستطع هداية عمه أبي طالب، وكذلك دعا الله عز وجل على بعض المشركين في ذلك الوقت، وأنزل الله عز وجل قوله: ليس لك من الأمر شيء. فإذا كان خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه لا يملك هذا الأمر، فكيف بمن هم دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من جميل ما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك المقصود من هذه الترجمة، وهي ترجمة مهمة جدا، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الخطاب هنا من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولذلك ذكر أهل العلم أن المقصود من هذه الترجمة، من هذا الباب الذي بوبه المصنف رحمه الله تعالى، قالوا: الرد على القبوريين الذين يعتقدون أن الأولياء والصالحين بيدهم النفع والضر، الذين يعبدون القبور من دون الله عز وجل ويتوجهون إليها، يعتقدون بأن أصحابها بيدهم الخير والضر والنفع وما شابه ذلك. إذن في هذا التبويب الرد على هؤلاء القبوريين، وذلك ببيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل وهو أفضل البشر لم يستطع هداية عمه، ونهي عن الدعاء والاستغفار له، فغيره من باب أولى. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيده هداية عمه كما سيأتينا، وكذلك نهي عن الدعاء له، فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وكذلك من المقصود من الترجمة وبيان أن المشرك لا يشفع له. عرفنا أنه مشرك ومات على الإشراك، على الكفر، فإنه لا يشفع له ولو كان الشافع له الأنبياء. وهذا نبه على هذه الفقرة الأخيرة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في تعليقات مختصرة نفيسة على كتاب التوحيد. علاقة هذا الباب بالباب الذي قبله، أهل العلم ربطوا بين الباب السابق لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن الشفاعة، وأخذنا معنى الشفاعة والقواعد في الشفاعة، ولماذا أورد المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة، أتى الآن في هذا الباب. هناك علاقة بين هذا الباب والباب السابق. العلاقة، علاقة هذا الباب بالباب السابق، أنه لما بين المصنف في الباب السابق أن الشفاعة لله وحده، هذه أخذناها بالقواعد، قواعد الشفاعة، أن الشفاعة لله وحده ولا تنال إلا بعد أن يأذن الله للشافع ويرضى عن المشفوع له، القواعد اللي أخذناها عرفنا ذلك. أراد أن يبين في هذا الباب أن الصالحين وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكون الشفاعة إلا بعد الإذن والرضا. فالباب السابق في الشفاعة، وهنا يريد أن يبين حتى خير الخلق وخير البشر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع على هذا الأمر إلا بالرجوع إلى قواعد الشفاعة التي أخذناها في المجلس السابق. الأمر الثاني المتعلق ببعض الأمور المتعلقة بتفسير الآية، وهو على المشهور أن الهداية تنقسم إلى قسمين، وإن كان بعض أهل العلم يقسمها إلى أربعة لها معاني، ولكن على المشهور الآن نأخذ هذه الأنواع. تنقسم الهداية إلى نوعين: النوع الأول هداية الإلهام والتوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل، كما قال الله عز وجل: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذا هدى الله عز وجل أحدا فهذه هداية إلهام وتوفيق من الله عز وجل، النوع الأول. النوع الثاني من أنواع الهداية وهي هداية الدلالة والإرشاد، قال الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هذا الآن الهداية تكون من البشر، وقال الله عز وجل: وإنك للنبي لتهدي إلى. فالبشر بيدهم هداية الدلالة والإرشاد. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عمه أبي طالب لهدايته، هداية الدلالة والإرشاد. أما إذا الله عز وجل كتب لهذا الهداية فهذه هداية إلهام وتوفيق لا بد أن تتحقق. قال المصنف رحمه الله تعالى: إنك، طبعا باب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عبد مناف اسمه على المشهور، وشذ من قال اسمه عمران أو غير ذلك، ولكن على المشهور اسمه عبد مناف. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، يعني علامات الوفاة وأمارات الوفاة، يعني على فراش الموت، قال: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، شوف أصدقاء السوء في ذلك الوقت. قال: فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يريد أن يهدي عمه، وهذه الهداية هداية توفيق ولا هداية دلالة؟ النوع الثاني هداية الدلالة والإرشاد، حتى نميز. لماذا أخذنا الفائدة الأولى؟ حتى نميز الآن. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أبو طالب الآن على فراش الموت، عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل عند رأسي أبي طالب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو عمه حتى يقول لا إله إلا الله آخر حياته، ومن قال لا إله إلا الله قبل أن يموت أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وعنده على رأسه هذان الرجلان. قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك ملة أبائك وأجدادك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أعاد له ذلك: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. مات أبو طالب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. طبعا من الفوائد العارضة لذلك، الواحد يشكر ربه عز وجل أن هداه للإسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وواجه النبي عليه الصلاة والسلام، ويدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنصح الخلق وأفصح الخلق صلوات ربي وسلامه عليه ولم يسلم، وأنت بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 1400 سنة، وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا مكره لك لهذه الكلمة، فضل من رب العالمين. هنا مات أبو طالب على ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، سأطلب المغفرة لك ما لم ينهني الله عز وجل عن ذلك. النبي يريد أنك لا تهدي من أحببت، من أحببت هدايته، ولكن الله يهدي من يشاء. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهاه الله عز وجل عن طلب المغفرة والرحمة لعمه أبي طالب لأنه مات على الكفر. قال: وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الشاهد من هذا الحديث ونزول الآيات فيه بطلان التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم لجلب المنافع أو دفع المضار، فإنه لم يملك لأقرب الناس إليه الهداية. كيف يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام النفع دفع الضر والنبي يريد هداية عمه ولم يستطع صلوات ربي وسلامه؟ إذن والنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يملك لأقرب الناس إليه الهداية، وغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. والله من أجمل تبويبات المصنف هذا الباب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، الخير الخلق، لم يستطع أن يهدي عمه، فغيره من باب أولى، فكيف يطلب منه جلب النفع ودفع الضر؟ من الأمور المتعلقة بهذا الباب أنه لا بد أن يعرف بأنه لا يجوز طلب الرحمة والمغفرة لمن مات على الكفر. واحد كافر ومات وهو كافر على كفره، فإنه لا يجوز طلب الرحمة والمغفرة له بالإجماع. يعني ما يجوز واحد كافر مات ومات على الكفر يقول الله يرحمه، سأل الله عز وجل أن يغفر له، سوى مكيفات، سوى سيارات، هذا أمر دنيوي قد يجازيه الله عز وجل قد في أمور دنيوية، أما في الآخرة فلا يجوز بالإجماع. هذه مسألة لا بد أن تفقه. مسألة أيضا متعلقة بهذه ولا بد علينا أن نعرف ردود أهل العلم على ذلك. عرفنا الآن بالإجماع خلاص، يعني لا، إذا قلنا بالإجماع وثبت الإجماع، ارجعوا إلى ذلك من ذكر الإجماع، ابن تيمية والنووي وغيرهم، جمع من أهل العلم أكثر من واحد، فإذا جاء حديث أو آية موهمة فلا بد أن تعرف، كما فعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، قال هناك رد مجمل وهناك رد مفصل. المجمل مهما جاءتك من أدلة، طبعا هي أدلة ولكن شبهات فيها شيء يوهم أنك يجوز تصرف العبادة لغير الله عز وجل، المفروض أيها الموحد تقول والله أنا هذه موهمة عندي، المحكم والواضح أن العبادة لا تصرف لله عز وجل، أبى أشوف شنو الرد عليها. فلا تجعل قلبك كالسفنجة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فلذلك عندك رد واضح، يعني يأتيك واحد بحديث كأنه في طعن بالصحابة، كأنه ما تدري هو ضعيف هو كذا، قل له هذا موهم أمر حصل، ولكن عندي قاعدة بالإجماع أن الصحابة عدول لا يطعن فيهم، خلاص ارتحت الآن. التفصيل شيء آخر. الآن المحكم الواضح اللي ما فيه أي تنازع طلب الرحمة والمغفرة للمشرك الذي مات على شركه وكفره، إيش؟ لا يجوز. قد يأتي حديث تأتي موهمة كأن فيها طلب مغفرة من كافر، يأتي هنا ماذا؟ عندك الشيء الواضح خلصنا، لا، أريد توجيه أهل العلم لهذا الدليل الذي يستدل به من خالف. من هذه الأمور وهي مهمة حقيقة، ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللي يعرف الرد الآن، سنأتي على الرد التفصيلي، بس مو يأتيك أنت عندك قاعدة ما يجوز، ترى فلان مات على غير الإسلام ما يجوز، قال لا ترى الحديث يدل على كذا، قل أصبر عندي قاعدة بالإجماع هذه الأولى، أنت ما عرفت ما اطلعت على هذا الحديث، قل لك رب الإجماع رجاء هذا فيه رد. ليش؟ لأن عندك الإجماع واضح الآن، ذكره غير واحد من النووي بن تيمية إلى آخره. طيب هذا الحديث الآن رد وتكلم عليه أهل العلم، ولكن القاعدة الأولى وهذه مهمة جدا، ها نرجع، ها الآن الأمر الواضح وفي شيء مهم. كيف الآن ضربه قومه؟ هل هم على الشرك على الكفر ويقول هذا النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ تكلم أهل العلم عن هذا الحديث. أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن معنى الحديث هو ألا يعجل الله عليهم العذاب في الدنيا، هذا ذكره في التوسل والوسيلة رحمه الله. ابن تيمية اللهم بارك يعني ما ترك شيئا من هذه الشبه إلا وتكلم ورد. إذن معنى الحديث اللهم، لأن إلى الآن هم أحياء ما ماتوا، قال اللهم اغفر لهم، هم الآن اللهم اغفر لقومي أمامي ما ماتوا على الكفر، اللهم اغفر لقومي فإنهم إيش أمام الآن، يعني يا رب لا تعجل عليهم العذاب كما حصل لقوم صالح وقوم هود وغيرهم وقوم شعيب، يا رب لا تعجل، اللهم اغفر فإنهم لا يعلمون، يعني لا تعجل عليهم العذاب، ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى. والعيني صاحب شرح البخاري رحمه الله قال معنى الحديث يعني اللهم اهدهم إلى الإسلام الذي لا تصح معه المغفرة، لأن ذنب الكفر لا يغفر، أو يكون المعنى اللهم اغفر لهم إن أسلموا، هذا واضح لأنهم أمامه ما ماتوا على الكفر، هم ضربوه النبي من الأنبياء وأدموه، هم ماتوا الآن ولا ما ماتوا؟ أمام الآن، اللهم اغفر لقومي، فيأتي هذا المعنى. وهذا مهم لطالب العلم إذا أراد أن يتبحر في علم العقيدة وخاصة توحيد الألوهية، أن يعرف شبه القوم حتى يرد عليهم، ولكن هذا بعد أن يؤصل في ذلك. قال المصنف بعد أن ذكر هذا الباب يعني دليل الباب، قال فيه مسائل. الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وعرفنا تفسيرها من ورود الحديث ونزول هذه الآية في أبي طالب لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هذه واضحة أيضا في سبب نزول الآية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثالثة وهي المسألة الكبرى، شوف هي المسألة الكبرى ما هي؟ قال تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. من هذا الحديث نعرف إيش هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لكلمة لا إله إلا الله، ما هي معرفة الرب وما هي معرفة أن النبي عليه الصلاة والسلام فقط أنه على حق، لأن أبا طالب جاء عنه بعض الآثار وبعض الأشعار أنه يقر بأن دين النبي على حق، ولكن منعه من الدخول في دين النبي عليه الصلاة والسلام التعصب لدين الآباء والأجداد، وهذه مهمة جدا. ولذلك تفسيرها بإفراد العبادة لله وحده وترك عبادة ما سوى الله عز وجل، فإن أبا طالب يقر ويعلم أن دين النبي حق ولكنه لم يفرد الله عز وجل بالعبادة. ومن الشعر الذي كان مأثورا عنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، يقول ترى الدين محمد أحسن بس أنا ما أحب الناس ينتقدوني، أنا على دين أبائي ولا أدري أن محمد صادق فيما يقول. ولذلك لابد أن نعرف ما هو تفسير لا إله إلا الله، وإلا إذا قلنا أنه يعتقد بأن الله هو الخالق أو دين محمد صح ولم يدخل في دينه وصرف العبادة لغير الله عز وجل، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه قبل أن يموت قل لا إله إلا الله، يعني من معانيها صرف العبادة لله وحده وترك عبادة ما سوى الله عز وجل. قال الرابع أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام،
والنبي يقول له قل لا إله إلا الله، قال لا تقول،
لأنهم يعرفون ما معنى هذه الكلمة
وما التي يجب على من قالها وأقر بها وشهد بها،
أنه لازم يترك عبادة ما سوى الله عز وجل. ولذلك أبو جهل كان يعرف هذه المعنى، فيقول قبح الله بعض من ينتسب إلى الإسلام، يقول لا لا ترى الحمد لله لا أشهد أن لا إله إلا الله، بعدين وين ينذر للقبر؟ يدعو من؟ صاحب القبر، يا فلان اغفر لي ذنوبي، هكذا بصريح العبارة، حتى إذا وقع في أمر شديد قال يا حسين، في أمر يا بدوي، يا كذا، أنت استبدلت هذا، يعني بدل لا تقول يا الله يا ربي أنقذني من ذلك تدعو ميتا. قال الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، يعني حتى آخر لحظة من لحظات حياته. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، أبو عبد المطلب وأسلافه لم يسلموا، حتى لو كانوا، يعني يقول لك لا كانوا من أهل الفترة، لا أنا على ملتي، يقول على ملتي عبد المطلب، يعني معناه كان عبد المطلب على ملة غير الإسلام. قال كونه السابع، كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. لازم أن نعرف أنه إذا مات الإنسان على الشرك لا يجوز الاستغفار له، وذكرنا ذلك قبل قليل. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، الحذر الحذر من أصحاب السوء. تستقيم، يمكن أكثر الناس يحسدونك على هذه الاستقامة أصدقائك اللي قبل، ايش عندك رايح درس، خروح الحلاق، خروح كرة قدم، خروح كذا، هذه ترى أمور بعد عادية، هنا أصحاب السوء أثروا حتى بقول لا إله إلا الله. قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأنه عظم ملة عبد المطلب، خاف الملامة، ولما تقول والله أبوي وجدي وفلان وهم على باطل هذا يؤثر على عقيدتك. قال العاشر استدلال الجاهلية بذلك، جاء في القرآن إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني أهل الجاهلية كانوا نفس ما يقولون، حتى في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين كان يدعوهم قالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، يعني نفس شبهة الأولين. قال الحادية عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، شوف الخواتيم. قال الثانية عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، اللي هي على ملة الآباء والأجداد، ما قالوا له شيء ثاني، ايش قالوا له؟ بس كلمة واحدة، أترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ عاد النبي عليه الصلاة، أترغبوا عن ملة عبد المطلب؟ فشبهة كبيرة جدا، معقولة كل آبائي وأجدادي؟ فيريد أن ينبه من وقع في الشرك اللي يقول ترى أنا أبوي وأمي على ذلك، ليش أغير؟ يجيك واحد يصرف العبادة لي صاحب قبر تقول لك كذا، يقول والله أبوي وأمي الديرة كلها المنطقة اللي حنا فيها كلها يعملون هذا العمل، إذا نفس شبهة الأولين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا أمر عظيم وهو من أسباب وقوع الناس في الشرك، هناك عدة أسباب أدت إلى وقوع الناس في الشرك، من أعظم هذه الأسباب وهذا الباب بوب له المصنف رحمه الله تعالى لذلك أنه يبين السبب الأعظم في وقوع الناس في الشرك وهو الغلو في الصالحين، عندك رجل صالح حصل غلو فيه، رجل صحابي نبي ملك، شوف كله صلاح، دفن صاروا يذهبون إلى هذا القبر يحطون واسطة بينهم وبين الله عز وجل. المقصود من الترجمة بيان أن الغلو في الصالحين، والغلو معناه مجاوزة الحد، عشان نعرف الآن الغلو ما هو، الغلو مجاوزة الحد، عندي حد إذا جاوزت الحد الشرعي وقعت في الغلو، فمو أي واحد يقولون غلو، يعني واحدة لبست نقاب قالوا هذا والله فيها غلو، لا هذا باطل، واحد قصر دشداشته ورب لحيته قال فيه غلو، الدين ياخذونه شوي شوي، شو تسوي له؟ والله في واحدة تنقبت قبل فترة ولبست قفازات قالوا والله ترى هذا غلو، أنت لازم تأخذين الدين شوي شوي. مسكينة جزاها الله خير، هذا المفروض تقبلون رأسها، مو تقول غلو. الغلو مجاوزة الحد، هذه ما جاوزت، هي في الحد أصلا من دين الله عز وجل، بل هي فعلت ما أمر الله عز وجل. إذن المقصود من الترجمة بيان أن الغلو في الصالحين، وعرفنا الغلو وهو مجاوزة الحد فيهم، من أخص الأسباب المؤدية إلى الشرك. فليحذر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا في البداية والنهاية، قال: وأصل عبادة الأصنام من المغالاة في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. فهذه مسألة خطيرة جدا إذا حصل تجاوز الحد في هؤلاء الصالحين، وذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك. قال: وقول الله عز وجل. الدليل الأول قال: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هنا الخطاب لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. في هذه الآية دليل واضح، يعني الآن الشاهد من هذه الآية فيه النهي عن الغلو مطلقا. يا أهل الكتاب إيش؟ لا تغلو في دينكم. شوف، فيه النهي عن الغلو مطلقا. قلنا الغلو ماذا؟ الغلو مو بس زيادة، لا، قد يكون هذا الشيء شرعا فيه زيادة، لازم تزيد. برمضان قيام الليل لازم نزيد، العشر الأواخر نزيد عن، مو واحد يقول إنكم تغلون في العشر الأواخر عن العشر الأول والأوسط، يقول لا، الغلو لا. الغلو شنو؟ مجاوزة الحد. خلاص احفظ الآن، مو الزيادة، الزيادة قد تكون محمودة. واحد يصلي ركعتين الضحى، واحد صلى أربع زاد، يقول ترك هذا في غلو. لا، نقول للحين أنا في الغلو، مو هذا، أنت فاهم؟ الغلو مجاوزة الحد. إذن في هذه الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا فيه النهي مطلقا عن الغلو مجاوزة الحد، نهي من الله عز وجل يخاطب أهل الكتاب. وقد غلا النصارى في عيسى وأمه حتى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله والمسيح وأمه، على خلاف بينهم. شوف الغلو، جعلوا عيسى ابن الله عز وجل. وغلا اليهود حتى قالوا في عزير إنه ابن الله، عزير على الصحيح أنه من الأنبياء، فقالوا هو ابن الله. شوف غلا اليهود في ذلك. فالغلو في الصالحين من أسباب كفر أهل الكتاب، هذا هو الشاهد من هذه الآية، الله عز وجل نهى مطلقا. قال: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، هذا اسم، ولا سواعا، هذا أيضا اسم، ولا يغوث، هذا اسم، ويعوق ونسرا، اسمين، يعوق ونسر، هذا كلها. من هؤلاء اللي ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية وهم يقولون، يعني قوم نوح يخاطبون: وقالوا لا تذرن، لا تتركونهم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ما هي هذه الأسماء؟ أسماء رجال الآن في قوم نوح. قال ابن عباس: قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. ماذا حصل؟ قال: فلما هلكوا، كانوا ناس أهل صلاح وأهل خير، فكانوا يعبدون الله عز وجل حق عبادته. لما ماتوا قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا. لما تروحون وين مجالس يعوق أغوث نسر ود سواع، المكان اللي يجلسون فيه، حطوا الأنصاب وسموها بأسمائهم، حطوا هذه الأنصاب سواء كانت تماثيل أو صخر في نفس المكان التي كانوا يجلسون فيها. قال وسموها بأسمائهم، ود، سواع، يغوث، وهكذا سموها الآن، جعلوا هذه الأنصاب. ففعلوا ولم تعبد، كانوا يمرون عليها لتذكر العبادة. إي والله هذا مكان ود، إي والله تحمست شوي وبروح أصلي، إي والله هذا مكان يغوث تذكره من النصب، سواء النصب كان تمثالا على شكله أو كان صخرا، المهم في مكانه جعلوا شيئا. قال إي والله ذكرني بيغوث، يغوث كان كله يدعو الله عز وجل، شجعني وبروح أدعو الله عز وجل. هذا في البداية ماذا؟ ما عبدوهم، إنما كانوا جعلوها حتى يتذكروا ويتنشطوا على العبادة. قال ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. لما هلك الجيل الأول والجيل الثاني بعد ذلك خلاص ونسي العلم، ترك العلم، فكان اللي يمر قال لا كأن حنا ترى مقصرين حيل، هذا ترى النصب الموجود هنا هذا واسطة بيني وبين الله عز وجل، يا ود اسأل الله عز وجل لي أن يغفر الذنوب، يا ود اغفر لي ذنوبي. شوف الواسطة كيف تستمر. قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. والشاهد من هذا الحديث فيه بيان السبب في كفر قوم نوح، ألا وهو الغلو في الصالحين. 5 من الصالحين غلوا فيهم، جاوزوا الحد، الشريعة ما أتت بجعل النصب في مكان هؤلاء الصالحين، إذن ماذا فعلوا؟ جاوزوا الحد، غلوا حتى كان هذا الغلو هو سبب وقوعهم في الكفر، وهو عبادة هؤلاء الصالحين من دون الله عز وجل. قال وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، حطوا التماثيل الآن، قال ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم من دون الله عز وجل، ذكرنا ذلك. قال وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. الإطراء بمعنى الغلو، ويأتي الإطراء بمعنى مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، هذا معنى الإطراء. إذن فيه مجاوزة في الحد في المدح، ويكون أيضا فيه كذب. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى والإطراء المدح بالباطل، يعني تمدح بالباطل صار إطراء، أما لو مدحت بالحق ها جائز. بعض الناس بس تمدح واحد يقول لا تطروني، ما هو باطل الآن، لا، في مجاوزة حد هو الإطراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لأن عيسى بن مريم ماذا؟ هم مو بس مدحوه، هم تجاوزوا الحد في المدح، قالوا ابن الله عز وجل كذب، ومن أعظم الكذب، ترى مهم فقه معاني الحديث، أعظم الكذب. النبي عليه الصلاة والسلام الآن ينهاهم عن ذلك، سد هذه الذريعة حتى لا يقعون في ذلك. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه. الشاهد من هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه كما فعلت النصارى بعيسى، مما يدل على أن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ومجاوزة الحد فيه يوصل إلى الشرك كما أوصل النصارى. مجاوزة الحد بالإطراء في كذب وفي باطل قد يوصل بعد ذلك إلى الشرك، فلذلك هذا الأمر منهي عنه. قال وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وهذا الحديث أيضا فيه النهي عن الغلو مطلقا وأنه سبب هلاك الأولين، هذا مهم الشاهد من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فيه النهي عن الغلو وبقية الأحاديث والآية فيه نهي عن الغلو، ولكن ما الفائدة من هذا الحديث؟ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وفيه النهي عن الغلو مطلقا، ولكن في نهاية الحديث أنه ماذا؟ سبب هلاك الأولين، هذه مهمة. هلك الأولون بسبب غلوهم في الصالحين، هذا وجه الشاهد. قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والمتنطع هو المتعمق في الشيء كما ذكر أهل العلم، المتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مباحث أهل الكلام وما شابه ذلك. إذن فيه نوع تكلف، يعني فيه نوع زيادة عن الحد، فيه نوع مجاوزة الحد. تنعرف المتنطع، وهم نعيد ذلك، لو واحد اللهم بارك يصلي بكل خشوع وما شابه ذلك، مطلعون تقولوا والله ايش فيه متنطع هذا، هكذا الناس يقولون شوف فلان متنطع. متنطع على ماذا؟ يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يقال عنه متنطع. المتنطع مثلا هو الذي يصوم ولا يفطر، المتنطع هو الذي يحرم أمورا حللها الشرع وما شابه ذلك. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والشيخ الفوزان رحمه الله له تعليق نفيس على هذا الحديث، قال أن التنطع من الغلو المنهي عنه، ذكرنا معناه من الغلو المنهي عنه، قال ويدخل في ذلك التنطع في تعظيم الصالحين إلى الحد الذي يفضي إلى الشرك. تتنطع 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 حتى تقع بماذا؟ في الشرك وأنت لا تشعر. وهذا ما حصل لكثير أو لجملة أو لعدد كبير ممن ينتسب إلى الإسلام. قال فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، والبابان بعد هذا الباب على وجه العجالة، باب من جاء أو ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ هذا الباب الذي يليه. الباب الذي يليه باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. شوف الآن المسألة، قال أن من فهم هذا الباب الغلو في الصالحين وبابين بعده، ذكرنا البابين، تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. قال تبين ماذا؟ غربة الإسلام. يشير رحمه الله إلى أن كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام قد غلوا في الصالحين والعياذ بالله، وعبدوا الله عند قبور الصالحين، بل عبدوهم من دون الله عز وجل، نشير إلى الأبواب التي تليهم، وغلوا في قبورهم حتى أصبحت أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. هذا ما يريد أن يشير إليه. إذا عرفنا هذا الباب والبابين اللي بعده، قال طبق وشوف حواليك، وخاصة في زمن الشيخ كان هناك من انتشر في شبه الجزيرة العربية، انتشر هذا الأمر انتشارا عظيما، فقيض الله عز وجل هذا الشيخ لأن يكون مجددا في هذا المكان. قال الثانية، معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين قوم نوح. الثالثة، أول شيء غير به دين الأنبياء اللي هو الشرك وسببه الغلو في الصالحين، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم، هذا ذكرناها الشرك وسبب الغلو في الصالحين. الرابعة، بسبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها، البدع يقبلها الناس مع أن الشرائع تردها، زيادة في الدين، البدعة زيادة في دين الله عز وجل، الشرائع ترد البدع، بس سبحان الله الهوى يميل إلى البدع والله المستعان. قال الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. رجل صالح بعدين تدخل عليه عبادة، شوف حق بباطل. قال فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. ماذا أرادوا؟ قلناها قبل شوي، تنشيط على العبادة، يمرون على ود الصنم، اي والله تذكرنا ود يا حليله تنشط، اي والله كان يدعو الله تنشط على العبادة. كانوا نية سليمة ولا ما هي سليمة؟ سليمة، بس فيه غلو. قال فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، لا أرادوا النصر في العبادة له، لأن نسي العلم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح ذكرناها، ولا تذرن آلهتكم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. شوف سبحان الله، لأنه خلق ضعيف ظلوم جهول، فالباطل يزيد والحق يقل، وهذا بسبب الجهل. قال الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، واضح تجاوز الحد هو بدعة زيادة في دين الله عز وجل أدى إلى الكفر، وهذا ما ورد عن بعض السلف، البدعة بريد الكفر. قال التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، لأن الشيطان أوحى إليهم كما جاء في الحديث. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. لماذا نهى الشارع عن الغلو في دين الله عز وجل؟ لأنه يؤدي إلى الباطل. قال الحادية عشر مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، أصبح سببا لعبادته. هذه مسألة كثرة العكوف على القبر يؤدي إلى عبادته من دون الله عز وجل. قال الثانية عشر معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. لماذا حرم النبي أو لعن الله المصورين الصورة بالإجماع المنهي عنها، وأن حصل خلاف في غير ذلك، اللي هي ذات الظل، الصنم من ذوات الأرواح، التماثيل هذه صورة بالإجماع المحرمة الملعون صاحبها، فلماذا حرمت؟ من أجل أنها تؤدي إلى الشرك. قال الثالثة عشر معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، لابد أن يذكر الإنسان بهذه القصة كيف دخل الشرك على قوم نوح. قال الرابعة عشر وهي أعجب وأعجب، هني يتعجب المصنف، يقول وهي أعجب وأعجب، ما هي؟ قال قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ترى مو بكتاب مخفي، تفسير هذه الآيات من سورة نوح مو كتاب غير موجود، افتح ابن كثير المشهور بين حتى عوام الناس، يقول هذا أعجب ما أنظر إليه. يقول قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. يعني اعتقدوا أن المنهي عنه هو الكفر المبيح للدم والمال، وأما ما دونه من الغلو فلا نهي فيه. يعني قالوا فقط الكفر أو المنهي عنه أنك تصرف عبادة لغير الله عز وجل، تسجد للصنم، أما غير ذلك قالوا لا ما يدخل فيه. شوف مع أنه واضح، ولكن قالوا فقط الكفر تسجد للصنم. بعضهم هكذا يقول لك لا احنا مو نفس كفار قريش نحط هبل ونسجد له، لا، مع أن هذا صرف العبادة لغير الله عز وجل. قال الخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة وهم لم يريدوها، حتى العلماء أول يعني هؤلاء الصالحين قالوا نتذكر نتنشط على العبادة، لما ماتوا قالوا لا كانوا يبون الشفاعة بيننا وبين الله عز وجل. شوف العلم إذا ذهب. قال السابعة عشر البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. قال الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، هلك المتنطعون وتكلمنا عن ذلك. قال التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، وهذا مهم جدا. العلم إذا ذهب وقع الناس في الجهل، والجهل يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل. قال التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العلم، العلم هو الذي يحيي الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور. قال العشرون أن سبب فقد العلم هو موت العلماء. نأخذ الباب الذي يليه ولا تكتفون؟ تريحون؟ ترى عادي. لا، اللي يريحكم. ما ناخذ رايك. يلا خلاص نوقفه، لان ما دام ما قلتوا يلا نكمل يعني معناه طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند رجل صالح، فكيف إذا عبده، في نسخة من النسخ فكيف إذا عبده عند قبر غيره، ولكن أغلب النسخ فكيف إذا عبده. هنا المصنف من التبويب اتضح ماذا يريد، فالمقصود من هذه الترجمة بيان الوعيد الشديد في من عبد الله عند قبور الصالحين. أنت الحين تعبد الله عز وجل، وين تروح؟ وين قبور الصالحين؟ وين قبر فلان؟ تروح تعبد الله عنده. هذا منهي عنه ولا ما هو منهي عنه؟ سيأتينا، شوف ماذا يريد المصنف. قال: بيان الوعيد الشديد في من عبد الله عند قبور الصالحين. يبي يدعو الله عز وجل، يقول لا اصبر، خل نروح عند البدوي. بعد ما حتى البدوي يعتبر من الصالحين ولا لا، هذا بعد مسألة ثانية. وين الحسين؟ وين قبر كذا؟ قبر كذا؟ نروح له نعبد الله عند هذا القبر. شوف هذا بالبداية بيان الوعيد الشديد في من عبد الله عند قبور الصالحين، فعبادتهم من دون الله أشد وأعظم، وهذه صورة من صور الغلو في الصالحين. إذا كان تخصيص العبادة عند قبور الصالحين منهي عنها، فعبادة هؤلاء الصالحين أعظم وأشد، وهذه صورة من صور الغلو في الصالحين. ربط المصنف، انظر إلى هذا الباب والبابين اللي بعده. ذكر المصنف رحمه الله تعالى يعني في أو بعد ذلك سنذكرها في المسائل. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور التماثيل. طبعا أم سلمة هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجعت بعد ذلك، ومات أبو سلمة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين. قال: ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك، يكلم أم سلمة، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. مات، حطوه في قبر، بنوا المسجد عليه، وصوروا فيه تلك الصور، حطوا التماثيل، تماثيل هذا الميت أو غيره. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شوف الحين هذا الحديث ربطه بالباب، فيه بيان أن شرار الخلق كان من فعلهم أنهم يعظمون القبور ويعبدون الله عند قبور الصالحين ويتخذونها مسجدا. لأن قبر صالح سووا فيه، سووا مسجد، والمسجد ماذا يفعل فيه؟ يعبد الله عز وجل فيه. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يذمهم على ذلك، يعني ينهى عن هذا الفعل، تعبد الله عند قبر الرجل الصالح إذا مات فيهم الرجل الصالح. طيب لو عبدت الرجل الصالح أعظم وأعظم. هذا مهم جدا، إشكالية، ما أدري يعني هل تقرأ هذه الأحاديث ممن يقع في مثل هذه الأمور؟ إذا عبادة الله عز وجل عند قبر الرجل الصالح نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، طيب صرف العبادة لهذا الرجل الصالح. طيب سلمنا أنك ما تقع في الكفر، ما تدعو هذا الميت، هذه عبادة عند قبر رجل صالح منهي عنها، هذا هو الكلام. قال فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، قبر بعدين سووا مسجد عليه والتماثيل صوروا التماثيل في. قال ولهما، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه مثل الخرقة أو الثوب على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو على كذا كذا وهو على وهو كذلك، هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته؟ ماذا يحذر؟ قال يحذر، قالت يحذر ما صنعوا، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. قال ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. يقول الآن يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. الشاهد من هذا الحديث فيه أن من عبد الله عند قبور الأنبياء اتخذها مساجد فهو مستحق للعنة. اللي يعبد الله عز وجل عند قبور الأنبياء فقد اتخذها مساجد فهو مستحق للعنة. نرجع للحديث، قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هم شنو سووا؟ يعبدون الله يعني العبادة عند قبور الأنبياء، فاللي يتعبد هنا فعل ماذا؟ اتخذ هذه القبور مساجد يسجدون لله عز وجل. ولكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لعنة الله على اليهود، فاستحقوا اللعنة بسبب هذا الفعل. فما بالكم لو صرفت العبادة مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجه الشاهد واضح، فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد، يعني مكان يصلى فيه، فيه النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتعبد الله عندها. فإذا كان المنهي أن يعبد الله عز وجل عند هذه القبور، إذن عبادة هذه القبور من باب أولى في التحريم. قال فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. لما يقال اتخذها مساجد حتى لو لم يبن مسجد تصلي عندها اتخذتها مساجد، هذه مهمة جدا النقطة. قال وهو في معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، يعني أن يصلى عنده، الناس يجون ويصلون عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، خشي أن يتخذ مسجدا. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا كلام نفيس من الشيخ محمد رحمه الله تعالى. قال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وجه الشاهد كسابقه. قال ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه. قال فيه مسائل، الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صححت نية الفاعل، يعني أنه من شرار الخلق. قال الثاني النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وصوروا فيه تلك الصور، هذا معناه أن أمر غليظ ما يجوز. الثالث العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم كيف بيّن لهم هذا أولا في حياته النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ذكره في حياته هذا أولا، ثم قال قبل موته بخمس، قبل أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أيام أو ليالي. قال: ثم لما كان في السياق، يعني في سياق الموت خلاص اليوم الأخير الساعات الأخيرة، أيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم قبل خمس أيام وفي حياته، فنبه في آخر لحظات موته صلى الله عليه وسلم. قال الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، يعني قبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا داخل في عموم النهي، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركز على هذا الأمر. قال الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك، هذا واضحة. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره، قول عائشة: يحذر ما صنعوا، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام ما صنع اليهود والنصارى. الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره، قول عائشة رضي الله تعالى عنها: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، ما خلوا برا. التاسعة: في معنى اتخاذها مساجد، قلنا معنى اتخاذ مساجد أنك تصلي عندها، مو شرط البنيان، تصلي عندها اتخذتها مساجد. العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، حديث ابن مسعود شرار الخلق، ذكر هذه المسألة. الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شرار أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة لأنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد. قال: والفرقة الثانية والجهمية، إن الله عز وجل اتخذ النبي خليلا، وهم نفوا صفات الله عز وجل، يعني في الحديث الرد على الطائفتين. قال: والجهمية: وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، واضح. قال الثانية عشرة: ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع في آخر حياته لما مات صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشر: ما أكرم به من الخلة، تتضمن كمال المحبة، الله عز وجل اتخذ النبي خليلا. الرابعة عشر: التصريح بأنها أعلى من المحبة، أعلى شيء. قال الخامسة عشر: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، قال: لاتخذت أبا بكر خليلا، هذا دليل على أن الصديق هو أفضل الصحابة. قال السادسة عشر: الإشارة إلى خلافته، في هذا الحديث إشارة إلى خلافة أبي بكر، وهو الأحق بالخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا الحد، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.